بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فيه يتجرد المسلم من كل علائق الدنيا ليسافر بروحه إلى واحة الإيمان الوارفة. لماذا كان الحج إلى مكة المكرمة؟ هل في مكان المشاعر المقدسة سر معين رغم أن هذه الأرض كانت بواد غير ذي زرع؟ ما السر العلمي في الطواف؟ ماذا عن ماء زمزم؟ ما الخصائص التي يحملها هذا الماء؟ الحجر الأسود له معنى عظيم، فماذا يعني أن نقف عند الحجر الأسود؟ في الحديث أن الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم، ما المعنى العلمي في ذلك؟ رمي الجمار، الوقوف بعرفة، نحر الهدي والأضاحي، معاني عظيمة نستجليها من الناحية العلمية المعاصرة في ساعة حوار لهذا الأسبوع تحت موضوع تأملات إعجازية في الحج. يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا أخي الكريم. أهلا وسهلا
مشاهدي الكرام. ضيفنا حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة ويلز في بريطانيا في علوم القرآن، هو زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس الإدارة بها، عضو مجلس إدارة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وهو مؤسس لها أيضا، وكذلك عضو بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عضو مجلس إدارة وعضو مؤسس بها. صدر لضيفنا عدد من الكتب، من أهمها السماء في القرآن، الأرض في القرآن، النبات في القرآن، الإعجاز العلمي في السنة النبوية في جزئين، وعدد كبير أيضا من الكتب. نسعد بتواصلكم معنا مشاهدي الكرام عبر هذا الموضوع تأملات إعجازية في الحج من خلال الاتصال بهواتف البرنامج التي ستظهر تباعا لمشاهدين في كل مكان: 00202-8400-344، والهاتف أيضا 00202-8400-346. كما نسعد بتواصلكم عبر فاكس البرنامج 00202-8400-340، وعبر البريد الإلكتروني hiwar@almajd.tv.com. فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم دكتور مرة أخرى. نحن نتحدث عن هذا الموضوع، نعيش هذه الأيام المباركة، نستقبل المسلمين في كل مكان، موسم الحج العظيم. نحن نريد أن نوسع دائرة الحديث معكم فضيلة الدكتور لنتحدث عن الحج زمانا ومكانا أيضا، لا نقتصر عليه بهذه الخصوصية. سبق أن اكتشف أن مكة مركز اليابسة، سبق أيضا تشرفنا باللقاء بكم وذكرتم أنكم اكتشفتم أن مكة مركز الكون بأسره. دعنا ننطلق من هذا الاكتشاف ليكون بداية الحديث حول هذا الموضوع.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام، وتحية حجاج بيت الله في هذه الأيام المباركة بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكثير من الناس مسلمين وغير مسلمين لا يدرك قيمة هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة الحج، ويعجب الناس أيضا لماذا فرض ربنا تبارك وتعالى على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع القيام بأداء هذه الفريضة ولو مرة واحدة في العمر. وطبعا الأصل في العبادة الطاعة، يعني فهمنا الحكمة من ورائها أو لم نفهم، ولكن إذا فهمت الحكمة فإن العبد يؤدي هذه الطاعة أداء أكثر إتقانا ويستشعر
يعني زيادة الدافع له
بدون شك. بس الدافع هو نفسه يشعر ويتمتع بأداء هذه العبادة أكثر من مما يؤديها طاعة دون أن يفهم مبرراتها.
صحيح.
فأذكر أنه في سبعينات من القرن العشرين قام أحد العلماء المصريين أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، وكان أستاذا بهندسة القاهرة وعميدا هندسة أسيوط، ثم انتدب إلى جامعة الملك سعود في الرياض وجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض أيضا، وطلب منه تحديد الاتجاهات الرئيسية للقبلة من المدن الرئيسية في العالم. وكان هناك خلافات على اتجاه القبلة في مدن بعيدة مثل لوس أنجلس مثلا. لوس أنجلس فيها مساجد القبلة فيها الاتجاه الجنوب الشرقي وأخرى الجنوب الغربي،
يعني تعتبر نقطة واحدة.
نعم يعتبرون ذلك، لكن هو من الناحية العلمية يجب أن تأخذ أقصر الاتجاهات.
لكن عفوا دكتور، هذه موجودة هذه المساجد بهذه الصورة؟
بهذه الصورة طبعا طبعا.
سبحان الله.
وحتى من أسبوع واحد اتصل بي الإخوة من نيوجيرسي ويقولون أنهم مختلفون عن اتجاه القبلة من نيوجيرسي إلى الكعبة المشرفة، ويسألون رأيي في هذا الموضوع. نعم. فأقول عكف الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله لدراسة هذه القضية، وهو في صميم تخصصي لأنه كان أستاذا للمساحة.
نعم.
وكان من أبرز العلماء المسلمين في هذه القضية، وكان صاحب دعوة أيضا عليه رحمة الله. فبعد أن قاس حدد قياساته وأسقطها على خريطة مسطحة كهذه الطاولة، ظهر له بجلاء توسط مكة المكرمة لليابسة. فنشر بحثا قيما
من كل الاتجاهات
أن مكة المكرمة وسط اليابسة، بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإن هذه الدائرة
وأقطارها مختلفة الاتجاهات
تحيط باليابسة إحاطة كاملة.
سبحان الله.
نعم. ثم اكتشف أمرا أهم من هذا، وهو أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي. ومعنى هذا أن نقاط الخطوط الطول الأخرى تميل عن الاتجاه الحقيقي، لأن الإنجليز
اتساع الدائرة.
نعم.
بسبب اتساع الدائرة؟
لا، مش بسبب تحرك قطبي الأرض المغناطيسيين. الإنجليز فرضوا على العالم خط جرينتش بحد السيف.
طيب.
ليس له منطق علمي أبدا. خط جرينتش يميل إلى الغرب 8 درجات ونصف. لأن أي نقطة على سطح الكرة الأرضية لها شمال حقيقي يقاس باتجاه النجم القطبي، ولها شمال مغناطيسي تحدده الإبرة الممغنطة في البوصلة.
نعم.
أو في غيرها من جهة المساحة. خط طول مكة هو خط الطول الوحيد الذي ينطبق عنده الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. تابعت أنا هذا البحث، فوجدت أن العلم الآن يؤكد لنا على أن القارات السبع التي نعرفها الآن كانت في الأصل قارة واحدة، ثم مزقها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع، وبدأت تنداح منزاحة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى موقعها الحالية، ولا تزال تتحرك إلى يومنا هذا. في كل الحالات واليابسة قطعة واحدة، والقارات أكثر قربا من وضعها الحالي، كانت مكة المكرمة وسط اليابسة. تبعت هذا أكثر، فوجدت أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معجز يقول فيه عليه الصلاة والسلام: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة هي الأكمة الصغيرة أو الهضبة الصغيرة. هذا الحديث وضعه علماء الحديث في غريب غريب الحديث أو فائق غريب الحديث، ليس لضعف في سنده ولكن لغرابة في معناه. المعنى سابق لأوانه.
والذي رسل السند تثبت صحته؟
طبعا السند تثبت صحته. نعم. ولكن غرابة المعنى فوضعه في غريب غريب الحديث أو فائق غريب الحديث. العلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل غمرت بالماء غمرا كاملا، ولم يبقى من اليابسة شيء ظاهر أبدا. ثم فجر الله سبحانه وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وظلت البراكين هذه تلقي بحممها حتى كونت سلسلة جبلية على قاع هذا المحيط الغامر. أول بروز فوق سطح الماء لهذه السلسلة الجبلية كان أرض مكة المكرمة.
الله.
ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فدحيت منها الأرض. والدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء، ليس التكوير كما يتخيل كثير من الناس، هو المد والبسط والإلقاء، وهو تعبير رائع عن ثورة البركان. لأن البركان حينما يثور يركب بحممه فتزود بساحة الصخور من حوله، فذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فدحيت منها الأرض، يعني زيدت منها الأرض. والعلم يؤكد لنا ذلك. بدأ هذا هذه السلسلة البراكين تلقي بحممها حتى زادت مساحة اليابسة، فكونت قارة واحدة سمى القارة الأم. ثم فتت ربنا تبارك على هذه القارة الأم إلى 7 قارات، بدأت تنداح وتنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أوضاعها الحالية.
يا سلام.
كون الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي يقول هذا الكلام من قبل 1400 سنة. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، الكلام معجز. من الذي علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ومن كان يجرؤ من قبل 1400 سنة أن يقول هذا الكلام
عن هذه القضايا الخطيرة
لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض؟ ثم يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. واختلف المفسرون هل معنى أول بيت هو أول بيت عبد الله فيه في الأرض
أو أول بيت عمر
أو البيت على الإطلاق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد عن أنه أول بيت على الإطلاق. وخبنته الملائكة لآدم عليه السلام استعدادا لمخدمه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. أول يابسة كانت أرض مكة المكرمة،
يعني كان الكون كله ماء،
ماء كله،
الأرض كانت ماء.
نعم نعم. ثم برزت هذه القمة أرض مكة المكرمة وبنت الملائكة الكعبة عليها منذ أن برزت هذه الكتلة قبل خلق الإنسان بملايين السنين.
لا إله إلا.
ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة يقول لهم أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف هو بيت في السماء 7 على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك فإذا خرج آخرهم لا يعودون. كلام في غاية، من يجرؤ يقول هذا الكلام غير نبي موصول بالوحي موصول بالله سبحانه وتعالى؟ طيب الكعبة تحت البيت المعمور، والبيت المعمور تحت عرش الرحمن. على كل مسلم ومسلمة من الله تعالى عليه بأداء هذه الفريضة العظيمة أن يستشعر هذا المعنى وهو في مكة المكرمة،
الله،
أنه تحت البيت المعمور كعبة الملائكة تحت عرش الرحمن مباشرة.
لا إله إلا الله.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم حديث أيضا غريب للغاية، يقول الحرم حرم مناء بين السماوات 7 والأرضين 7. مناء يعني بمحاذاة، بمحاذاة على استقامة. يعني قلت أن هذه آلة التصوير يعني مناء مجلسنا هذا،
يعني مقابل
موحدة،
يعني ليست الغرابة في كون بين السماء 7 والأرض 7 هذا شيء معروف يعني
لا
عند الناس،
لا غير معروف،
يعني لا نحن نوقن جميعا أن فوقنا 7 سماوات وتحنا 7 أرض.
الكون يقول أن الحرم بالذات وهو مساحة صغيرة من الأرض، الكون شاسع الاتساع، يعني متناهي الأطراف، لا يكاد العقل البشري يتخيل أبعاده.
طيب.
فكون يقول هذا الكلام الحرم حرم مناء بين السماوات 7 والأرض 7 كلام عجيب لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي. فيقول صلى الله عليه وسلم الحرم حرم مناء بين السماوات 7 والأرض 7. طبعا الأرضين السبع ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة في آخر سورة الطلاق، يقول رب الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. السماوات 7 ذكرت 100 المرات. وسبب في ذلك في غاية البساطة أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني لن يستطيع أن يخرج عن نطاق جزء صغير من السماء الدنيا. فإذا لو لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن هناك 7 سماوات ما كان أمام الإنسان وسيلة أبدا، كيف يعرف؟ قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا 24,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون كيلومتر.
لا إله إلا الله. هذا المدرك
لا تدرك، لا كان العقل البشري يتخيله.
لا إله.
وهذا جزء صغير من السماء الدنيا. ومهما أوتي الإنسان من أسباب التقدم العلمي والتقني لن يستطيع الخروج عن هذا الجزء.
صحيح.
لسببين، أولا لضخامته وقصر عمر الإنسان، لأن 24,000,000,000 سنة ضوئية، يعني لو افترضنا جدلا أن الإنسان طور صاروخا يتحرك بسرعة الضوء وهذا لا غير ممكن علميا
يقطعها في 24,000 سنة.
عادين 24,000 سنة
عشان نصل.
من الذي يعيش 24,000 سنة؟ لا أحد يعيش هذا العمر. وذلك نقول أن لاستحالة خروج الإنسان عن نطاق هذا الجزء الصغير من السماء الدنيا، كلمنا ربنا تبارك وتعالى وأخبرنا في حكم كتابه بوجود 7 سماوات. ولولا هذا الإخبار ما كان أمامنا وسيلة لذلك. أما الأرضين السبع، فيعلم ربنا تبارك وتعالى أن الإنسان قادر على أن يصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الأرض السبع.
نعم.
في بدء الأمر قال العلماء أن الأرضين السبع هي 7 كواكب مجموعة شمسية. حينما كان عدد الكواكب 7 أصبح 9 وأصبح الآن 11. فلا يمكن أن تكون هذه الكواكب 7، فأين تضعها؟ فقال بعض العلماء لعلها 7 كواكب في مجرتنا
فقط.
نعم. كل كوكب منها له علاقة بنجمه كعلاقة أرضنا بنجمها. اتضح أن مجرتنا فيها أكثر من 1,000,000,000 نجم.
مجرة درب التبانة.
درب التبانة بس. أين أضع 7 كواكب؟ قال بعض العلماء لعلها 7 أرضين في كل مجرة أرضها. اتضح أن عدد المجرات أكثر من 200,000,000,000 مجرة.
لا.
أين أضع الأرضين السبع؟
صحيح.
قال بعض العلماء لعلها 7 أرضين في كل سماء أرضها، وهذا يتنافى مع نص قرآني صريح. صحيح. يقول به ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم.
مختلف عن الأراضين.
لا مش بس مختلف عن الأراضين، يعني النجوم موجودة فقط في سماء الدنيا. ولا يمكن أن توجد نجوم في السماوات الأخرى، لها زينة مغايرة. والأرض لا توجد غير النجم. لا يمكن. فإذا انتفى وجود النجوم في السماوات الأخرى انتفى وجود الأرضين.
وبالتالي
شرح لنا هذه القضية حديث بسيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الظلم. ومن العجيب أن التشبيه أو ضرب المثل يأتي في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
بكل بساطة،
بسيط جدا.
من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه بسبع أراضين يوم القيامة.
نعم. خسف به إلى 7 أراضين. نعم. فألهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. ويؤكده أيضا حديث آخر شريف يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة.
مما يدل على أن الأرض
الأرضين السبع كلها في أرضنا. ويأتي العلم ليؤكد لنا أن هناك 7 نطق متميزة يفصل كل نطاق عن الآخر فاصل محدد جدا. فإذا حدثت هزة أرضية طبيعية أو صناعية رسمت لنا هذه الحدود بدقة شديدة. فالأرض السبع كلها في أرضنا، ومكة المكرمة في وسط الأرض الأولى وهي تحت البيت المعمور. وزي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرم حرم مناء بين السماوات 7 والأرض 7، يحيط بنا 7 سماوات. لكن هذا الموقع الذي حدده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يحدده القرآن بدقة بالغة. فيقابل القرآن الكريم بين الأرض والسماوات مع ضآلة حجم الأرض وضخامة أبعاد السماوات. طب هذه المقابلة كيف تصير؟ الأرض حبة رمل
أمام هالكون الفسيح.
أمام هذا الكون الفسيح. المقابلة هذه لا تتم إلا إذا كان الأرض موقع مميز بالنسبة للسماوات.
صحيح.
يقول ربنا تبارك وتعالى في 20 آية قرآنية صريحة: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون.
الأرض
لابد أن يعني لو كانت في طرف من أطراف
ما
الكون.
نقول بين
ما فيش بين.
لا يمكن شيء هنا وشيء بعيد عنه يكون بينهما.
لا،
مسافة مختلفة.
في 20 آية قرآنية كريمة يحدد ربنا تبارك وتعالى أن هناك بينية بين الأرض على ضآلة حجمها
والسماء.
والكون على ضخامة أو السماوات على ضخامة أبعادها،
مما يدل على أن الأرض
في مركز
الكون. المركز.
نعم.
مهما تحركت
لأن الكون كله يتحرك يجب. ليس هذا فقط، بل نجد في سورة الرحمن آية مبهرة للغاية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعلم الآن أن قطر أي شكل هندسي هو الخط الوصل بين طرفيه مرورا بمركزه. فإذا كانت أقطار السماوات على ضخامتها تنطبق مع أقطار الأرض على ضآلتها لابد أن تكون الأرض في مركز الكون. طبعا لا يستطيع العلم الكسبي أن يقول ذلك، يعني لولا الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ما وصلنا إلى هذا أبدا. ومن الغريب أن في التراث القديم إشارة إلى مركزية الأرض بالنسبة للكون. وأنا أعتقد أن هذا من بقايا الحق القديم، بقايا الوحي السماوي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى إلى من قبلنا من الناس.
يعني دكتور، إن أذنت لي أيضا، لازال في قضية يعني أود أن أستوضحها، من كيف تكون كيف يكون مكة مركز الكون وبالذات مركز الأرض؟ كيف يمكن أن أفهم الآن؟ يعني الكرة الأرضية واضحة بشكلها الكروي، وهنا مكة. كيف يمكن أن تكون مركز الأرض لشخص هنا وشخص هنا وشخص هنا؟ أستاذنك في الإجابة بعد الاتصالات لو سمحت. معي مجموعة من الاتصالات أخذها تباعا. الأستاذ أحمد جعفري من السعودية. أستاذ أحمد،
السلام عليكم ورحمة
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ أحمد.
بخير،
أهلا بك، تفضل.
أشكركم في هذا البرنامج المتميز، في هذه القناة المتميزة حقيقة، على استضافة هذا العالم من أعلام أمتنا الإسلامية. جزاكم الله خير، مبارك الله في جهوده.
وإياك، تفضل.
هناك خمس يعني أمور سأطرحها سريعا بين يدي الشيخ الكريم، يعني أتمنى أن يعطيني رأيه فيها.
يا ليت بسرعة نأخذها واحدة واحدة.
حسن طيب.
تفضل. طيب.
النقطة الأولى حقيقة بالنسبة للأحاديث، يعني راحت مما يكتب الشيخ أو ينسب إليه، أن هناك بعض الأحاديث يا حبذا لو تم التحدث يعني التثبت من صحتها عن طريق علماء الحديث. مثلا الشيخ جزاه الله خيرا في أحد اللقاءات في بعض القنوات يعني ذكر أن النظر، مجرد النظر إلى الكعبة الشريفة، هذا عبادة. ثم لما رجعنا إلى كتب العلماء الحديث المختصين كالألباني رحمه الله وغيره، ظهر أن الأحاديث التي تفيد أن النظر، المجرد النظر إلى الكعبة عبادة، لم تصح.
طيب، هذه واحدة.
أيضا شيخنا الكريم جزاه الله خيرا ذكر أيضا في بعض المواقع قول حديث، وهو أنه في مسجد الخيف في منى قبور 70 نبيا. وأيضا عند الرجوع إلى المصادر المعتمدة في صحيح الترغيب والترهيب، وجدنا أن النص الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام، إلى آخر الحديث.
طيب.
أيضا قضية ذكرت على أنه حديث أن إسماعيل عليه السلام مدفون في الحجر، ومعروف أن الحجر يعني بني بعد إسماعيل عليه السلام بقرون متطاولة، لم يحصل الحجر التي عهد قريش لما أرادت بناء الكعبة فقصرت بهم النفقة فبقي هذا الجزء وسمي الحجر، ولا علاقة لإسماعيل عليه السلام به. أيضا ذكر شيخنا الكريم قضية حمام مكة في بعض المواقع، وأنها لا تمر يعني من فوق الكعبة المشرفة، ولا أدري يعني هل لدى شيخنا الكريم يعني دليل شرعي أو استقرائي مثلا، يعني لأن إثبات مثل هذه القضية خطير بدون دليل واضح يقنع السامع والقارئ. أيضا شيخنا الكريم موضوع القبور طلعت في موقع في الجزيرة له يعني طبعا مقابلة، أنه ذكر أنه في بعض المشاعر مثل مسجد الخيف والحرم هناك يعني مجموعة من الأنبياء مدفونون. والحقيقة هذا الكلام عليه عدة ملاحظات من نواحي. الناحية الأولى أن العلماء يقولون لم يعرف قبر نبي من الأنبياء سوى نبيين، هما طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بالإجماع، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في مدينة الخير عند الجمهور. طيب. وأما بقية الأنبياء فلم يعرف قبر أي نبي منهم بدليل صحيح. طيب. لأنه لا مزية ولا مصلحة لنا في أن نعرف قبورهم.
طيب.
والناحية الأخرى، لو فرضنا عن وجود قبور في مسجد الخيف أو في الحرم المكي، فهذا يترتب عليه نتيجة خطيرة وهي التناقض في الشريعة لا قدر الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في القبور، بل وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
طيب، هذه قضية واضحة يا أستاذ أحمد. في قضايا أخرى؟
أيوة، يعني آخر نقطة قضية أيضا مضاعفة، قرأت للشيخ إذا كانت النسبة صحيحة أنه يرى أن أيضا السيئات تضاعف في مكة والمدينة، يعني عددها، والمعروف عند العلماء أن الذي تضاعف هي الكيفية وليست الكمية، ليست العدد، لأن النصوص العامة في الشريعة تفيد أن السيئة هي بواحدة في أي مكان في العالم، لكن لحرمة مكة يعني تكون الكيفية أعظم وليست.
طيب. شكرا أستاذ أحمد، شكرا. أيضا معي الأستاذ رواف الرواف من السعودية. الأستاذ رواف،
السلام عليكم ورحمة
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
تفضل.
يا هلا والله. أنا بس حبيت أنبه وأذكر نقطة مهمة اللي هو ما نغفل عنها، أننا حنا الآن السجاج يحجون في مكة ونحن في الرياض، يعني علينا بس تعظيم الله سبحانه وتعالى يعني في مجالسنا وفي كل مكان، ونحتسب الأجر هنا لكي نرتاح هنا، نرتاح ويرتاح الحجاج في حجهم.
طيب،
يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى له فضل عظيم سبحانه وتعالى، ويرفع الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات.
ماشي. أستاذ رواف، نحن نتحدث عن يعني جزئية الإعجاز العلمي في الحج، فلعلك تتابعنا أيضا. شكرا لهذا التنبيه، شكرا جزيلا، شكرا للأستاذ رواف. مشاهدي الكرام، لازال الحديث عن الآيات الإعجازية أو تأملات إعجازية في الحج، سوف نتابع معكم بإذن الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. Oh,
قناة النجم رؤية معتبرة لتاريخ زاخر.
موضوع الغلاف. يعد موضوع الغلاف أهم ما يشغل رؤساء التحرير في المجلات. تطرح فيه أهم القضايا التي تعبر عن سياسة المجلة وتوجهاتها وأفكارها واهتماماتها، وتكون مرآة لاهتمامات قرائها. موضوع الغلاف استعراض أسبوعي لأغلفة المجلات العربية والعالمية لرصد الاهتمامات والتوجهات وقراءة الأفكار، ليس في السياسة فحسب بل في جميع المجالات. موضوع الغلاف يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى مع ساعة حوار، لازال الحديث عن تأملات إعجازية في الحج. دكتور، قبل الفاصل كنا سألنا وقبل اتصالات الإخوة كيف أفهم هذه القضية ويفهمها معي المشاهد الكريم. كيف تكون مركز هذه أو الكون بالذات؟ مثلا لو وقف إنسان في القطب المتجمد الشمالي أو الجنوبي، كيف يكون مكة بالنسبة له مركز؟
هو ليست بالنسبة للأرض ككرة، هو بالنسبة لليابسة كيابسة.
طيب،
يعني أتكلم على اليابسة.
أن
مكة المكرمة وسط اليابسة تماما، وأنا قلت إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإنها تحيط باليابسة إحاطة كامل، لا تحيط بالكرة.
نعم.
كيف أنها مركز الكون؟ كل القرآن يقول أقطار السماوات والأرض جمعها في 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 تعبير واحد، وقطر أي شكل هندسي هو الخط الوصل بين طرفيه مرورا بمركزه. فمكة المكرمة تعتبر مش بس مركز الأرض الأولى، هي مركز الكون كله، لأنها تحت البيت المعمور.
نعم.
ويمر بها قطر السماوات وقطر الأرض أو أقطار السماوات وأقطار الأرض. هذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وكانت الكعبة المشرفة بالذات مركز الكون.
كيف حل باقي شيء في القضية؟
لا لا، بس أقول أن كثير من الناس لا يكاد يتخيل هذا.
صحيح،
تخيل صعب حتى من العلماء.
يعني تخيله بالنسبة لنا أصبح صعب. كيف حلت قضية القبلة يا دكتور لما سألوا كيف حليت القضية هذه؟
قضية القبلة طبعا لابد أن تأخذ الاتجاه الأقصر إلى الكعبة المشرفة، يعني إذا كنت أنت في مكان بعيد جدا،
يعني بالنسبة اللي اتصلوا بك مثلا في أمريكا.
نعم.
مثلا.
نعم.
في بعض الولايات،
يعني مثلا شرق أمريكا الاتجاه الجنوب الشرقي هو الأقرب إلى 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 مكة. في غرب أمريكا الاتجاه الجنوب الغربي هو الأقرب إلى مكة المكرمة. لو كنت أنت على نفس خط طول مكة المكرمة ونفس خط عرضها، أي اتجاه يوصلك إلى مكة المكرمة.
وهذا موجود؟
هذا موجود طبعا
على الأرض. موجود
على الأرض؟ موجود طبعا.
في يعني في القطب المتجمد الشمالي؟
لا، مش القطب المتجمد الشمالي، نفس خط طول مكة هو دائرة،
لكن القطب المتجمد كيف يكون أقرب نقطة؟ يعني بالنسبة لنا تخيل يكون صعب في كرة مثل هذه
طبعا. القطب أي اتجاه يوصلك
أي اتجاه؟
أي اتجاه.
سبحان الله.
طبعا رحمة الله إن ما فيش حد عايش هناك كثير، يعني صعب عند القطب ما فيش. لكن أنا أقول إن خط طول مكة نفسه عبارة عن دائرة. هذه الدائرة لو وقف الإنسان على نفس خط الطول ونفس خط العرض، أي اتجاه تتجه فيه تتجه إلى مكة المكرمة.
نعم. جميل. طيب، أخذ فقط يعني ما أشار إليه الأستاذ أحمد جعفري من مسألة التثبت من الأحاديث.
نعم.
مثل هذه هيئة الإعجاز العلمي مثلا وأنتم عضو فيها، هل هناك دراسات في التثبت من صحة بعض الأحاديث؟
بدون شك، يعني لدينا متخصصين في الحديث.
نعم.
لكن أنا أقول أنا لست متخصصا في سند الحديث.
نعم.
حتى أستطيع أن أحكم عليه، ولكني احترم كل كلام نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان احيانا يعني يوضع الحديث في درجه اقل، ليس لضعف في سنده ولكن لغرابه في معناه، ان المعنى لم يستطع الناس قبل 1400 سنه او قبل 1000 سنه او قبل 200 سنه سنين ان يستوعب هذا المعنى. يعني حينما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، سند الحديث صحيح. ولو أني لست متخصصا في هذا الجانب، لكن ما كتب عنه أن سند الحديث صحيح،
يعني حكم عليها المتخصصون.
نعم. لكن أنا أقول يعني أنا أدعو علماء الحديث أن يعيدوا النظر في هذه الأحاديث التي تشير إلى حقائق كونية، لأنها أهملت في القديم لسبق دلالتها على صحيح. مستوى معرفة الناس في زمانه.
لكن في قضايا يا دكتور يعني توجد في تراثنا
نعم.
وتخلو من الصحة تماما، مثل ما أشار إليها في مسألة حمام مكة، ذكر عدد من العلماء أن هذا لا يصح، وبعض نعم. علماء مثل علماء القرن السابع تحدث أحدهم أنه وقف بنفسه ورأى الحمام يعبر أمام فوق الكعبة كثيرا نعم. مع أن هذا نعم. انتشر عند العامة أنه لا يعبر، وأنا بنفسي أرى نعم. يعبر يعني
نعم. نعم هذا ما ماشي يعني لم يثبت من الناحية العلمية أن هناك ما يحول دون عبور الحمام.
إذا ما نسبه إليك غير صحيح.
نعم. لكن الكلام مثلا عن النظر إلى الكعبة عبادة هنا هذا حديث. أرجو أن علماء الحديث أن يحققوا أن لست متخصصا في ذلك.
طيب.
نعم.
في أيضا يعني قضايا سأرجئها لأنها ستأتي معي في نعم. جزئيات أشار إليها الأستاذ أحمد لكنها ستأتي. أعود إلى الكعبة نعم. دكتور.
نعم.
أركان الكعبة الآن. هل فيها دلالة معينة يعني هذه الأربعة بالذات الركن اليماني والحجر الأسود؟
نعم الأركان الكعبة في الاتجاهات الأصلية الصحيحة تماما، فالركن الذي فيه الحجر الأسود في اتجاه الشرق تماما
تماما،
والركن اليماني في اتجاه الجنوب تماما
سبحان الله.
نعم والركن المصري أو الغربي في الغرب تماما، والشامي في اتجاه الشمال تماما. طيب هذه الكعبة بنيت في زمن لم يكن هناك أي وسيلة مساحية، يعني تحديدها وتحديد أركانها في هذه الاتجاهات الأصلية تماما أمر معجز للغاية، أمر رفض النظر. كيف اختيرت لو لم يبنها الملائكة بعلم من الله سبحانه وتعالى؟
نعيد الاتجاهات
نعم. يعني الركن الحجر الأسود إلى الشرق تماما
شرق تماما
تماما. وكانت الشمس إذا أشرقت على مكة المكرمة أول ما تشرق على الحجر الأسود
سبحان الله،
وقبل بناء العمارات المرتفعة حول الحرم. يعني الركن اليماني الجنوب تماما، الركن الشامي شمال تماما، الركن المصري غرب تماما
سبحان
الله. تجهيز اصليه لا يمكن يكون هذا امر عفوي
نعم صح.
اطلاقا يمكن يكون امر عفوي
صحيح.
فهذا من ايضا من كرامات هذا المكان من كرامات هذا المكان المبارك ان الحجر الاسود ليس حجرا ارضيا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه من احجار السماء وانه من احجار الجنه، ويقول عليه الصلاة والسلام الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. فحينما علم المستشرقون أو قرأ المستشرقون قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجر من أحجار السماء، قالوا والله العرب لا يعرفون شيئا عن المعادن والصخور، لأن المنطقة الغربية من الجزيرة مليئة بالطفوح البركانية من عدن جنوبا إلى جنوب سوريا شمالا، تغطي مئات الالاف من الكيلومترات المربعة، وقالوا لابد ان هذه قطعة من البازلت، والبازلت حجر اسود كسرتها عوامل تعرية ونقلتها الى مكة المكرمة لان مكة موجودة في منطقة منخفضة. فقالوا لو اثبتنا ان هذا الحجر الاسود
هو من
احجار الارض من نفس هذه الصخور اثبتنا بطلان حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجمعية الملكية الجغرافية البريطانية جندت احد الضباط البريطانيين لسرقة جزء من هذا الحجر الاسود
قديم
قديم نعم في اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، فجاء بالرجل لعلموه اللغة العربية لمدة 8 سنوات في كامبريدج وفي لايبزيج، ثم بعثوا به الى المغرب حتى ياخذ اللهجة المغربية، وجاء به الى القاهرة على انه حاج مغربي. وطبعا صعد الى الباخرة مع الحجاج المصريين، لم يأخذ معه أي زاد، وكان الحجاج زمان يأخذون زادهم معهم، فطبعا كان يتخطفه الحجاج على ظهر الباخرة
من
يطعمه الإفطار الغداء العشاء، فتعثر قليلا بهذه المعاملة الطيبة، نزلوا في ينبع، وينبع أخذ الجمال إلى المدينة المنورة، تأثر أكثر بدخوله إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو ناوي على مخططه، تحركوا من المدينة إلى مكة المكرمة، والرجل يقول قبل بناء المباني العالية هذه كانت الكعبة ترى من مشارف مكة، فيقول أن أكثر منظر هزه من الأعماق منظر الكعبة من مشارف مكة المكرمة.
لا إله إلا الله.
وصل الكعبة وسرق جزء من الحجر، طبعا تفتت الآن مع نقله إلى الإحساء
قرامطة
نعم، تفتت إلى حوالي 14 قطعة صغيرة هي موجودة الآن في مادة صمغية في هذا الإطار الفضي نعم، ولذلك الذي يسلم على الحجر لابد يتحسس هذه القطعة الصغيرة
لأن ليس يعني كل مهي متماسكة
لا ما هي كتلة واحدة نعم
سبحان الله.
فسرق جزء من هذا الحجر وخرج به إلى مكة المكرمة، نزل في ضيافة القنصلية البريطانية، واحتفل به سفراء وقناصل الدول الغربية حتى جاءت مركب من أستراليا ودعوه عليها وداع الفاتحين ووصل إلى لندن وأعطى هذه العينة لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن. عمل في قطع رقيق فثبت أنه نيزك من نوع فريد.
ليس له مثيل في الأرض.
ليس له مثيل في الأرض. أولا نيزك يعني حجر سماوي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هو من أحجار السماء. طبعا الرجل كتب كتابا من جزئين اسمه ريتشارد بيرتون. الكتاب عنه أجرني مكة رحلة إلى مكة المكرمة. نعم. وفي الكتاب الأول الجزء الأول يروي تآمره على الإسلام والمسلمين وفي الجزء الآخر يروي خضوعه لرب العالمين.
سبحان
نعم.
الله.
طبعا هذه القضايا لابد أن يعني تركز عليها وتنشر وتعرف للناس لأن هذا معجزة من معجزات.
طيب استاذ انت في الاتصالات ثم نعود لان عندي موضوع الحجر الاسود ايضا فيما يتعلق بكونه نزل ابيضا هل هناك دلالة علمية لهذا للورود الحديث. معي الاستاذ احمد الغامدي من السعودية. الاستاذ احمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
اهلا بك تفضل استاذ احمد.
كل عام بخير. انا ابغى اكلم الدكتور زغلول
تفضل
احبي على البرنامج واقول له انه انا عندي فكرة بالنسبة للماء زندل. أنا أعرف بأمر الله تعالى باستخلاص من القرآن الكريم ماء زمزم كم كميته وإيش مصدره وليش طعمه مالح يعني ليش أنا جاهز مش متعلم يعني على فكرة يعني.
طيب.
المهم فأبغى إذا كان المعلومة هذه صحيحة تسجل باسمي عند الدكتور زغلول الله يبارك.
تسجل باسمك.
أي نعم.
طيب تفضل وش المعلومة.
المعلومة أنه ماء زمزم هو عبارة عن طوفان نوح.
طيب
نبي نوح عليه السلام لما نزل الطوفان غطى الكرة الأرضية.
طيب
وطبعا مكتوب في القرآن وغيظ الماء.
طيب هذا وكميته
لو استاذ زغلول يقدر يحسب الارتفاع ومساحة الكرة الأرضية هيعرف نفس كمية الموية هذه اللي نزلت.
طيب
شايف كيف. فأبغى إذا كانت هذه المعلومة صحيحة
طيب
يسجل استاذ زغلول وإذا كان يبغى أترك تلفون جوالي مثلا أو شيء عند الأخوان هنا يتصل بي.
ماشي 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 لعل الإخوان في الكنترول أيضا يأخذوا رقمك إن شاء الله. شكرا يا أستاذ أحمد شكرا جزيلا. معي الأستاذ محمد الزهراني أيضا من السعودية. أستاذ محمد. أستاذ محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل يا أستاذ محمد. أهلا بك تفضل.
الله يعطيك العافية. أنا عندي تساؤلين بسيطة.
تفضل تفضل.
الأول بالنسبة للبيت المعمور ومقابلته للكعبة المشرفة طبعا للكره الارضيه حركتين طبعا كما معروف النظريات اللي ندرسها واللي نقراها حركه الكره الارضيه كيف يستمر التوافق بين المسجد المعمور وبين الكعبه المشرفه. ودي السؤال هذا لو يجاوب عليه الدكتور لو سمح
جاي.
ومع يعني يقيننا الكامل بان ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الحق لكن اذا كان درست النقطه هذه
جاي.
التساؤل الثاني ضمن رد الدكتور على الأخ اللي يتكلم عن الحديث صحتها كاني فهمت أن الدكتور أنه يقول في السابق ضعفت بعض الحديث أو وضعت كموضوعة لأنهم لم يكن يعني يتصورون معناها وهذا أتوقع أنهم ما كانوا يعتمدون على الشيء هذا بقدر ما كانوا يعتمدون على قوة سند أو عدم.
طيب.
لأنه فيها حديث حتى هو ذكرها غريبة وعجيبة وأثبت الآن العلم صحتها.
طيب طيب
هذه
شكرا شكرا
لكم وشكرا للقناة.
شكرا شكرا للأستاذ محمد وللإخوة. دكتور فيما يتعلق بالحجر الأسود قبل أن نرد على الأستاذ أحمد والأستاذ محمد الحجر الأسود كونه أسود الآن هل أيضا ضمن هذا التحليل ثبت أن فيه جزيئات بيضاء أو تدل على بيضاء؟
والله يا أخي يعني هذا مفروض يقوم به أحد المسلمين.
نعم.
يعني الرجل لم يذكر شيئا عن هذا في ما كتبه ولكن يعني لابد أن يقوم المسلمون بشيء من ذلك. أنا أعلم طبعا أن الباقي من الحجر الأسود قطع صغيرة والمسلمون حريصون عليها حرص شديد لكن ممكن أن تدرس يعني بالأشعة دون أن تحطم أو يعني تحقيق هذه القضايا يعني يجب أن يكون بأيدي المسلمين.
نعم.
ليس بأيدي غير المسلمين.
طيب.
ولا نذكر شيئا عن ذلك. نعم.
سؤال الأستاذ محمد الزهراني فيما يتعلق بالبيت المعمور لأننا
نعم.
تحدثنا عنها ماء
نعم.
زمزم
نعم.
فسأعود نعم. للأستاذ أحمد البيت المعمور وجود حركتين للأرض.
وطبعا الناس لا تتخيل أن كل ما في الكون يتحرك ومن أعظم دلالات القدرة الإلهية أن كل أجرام السماء تتحرك الأرض تتحرك والتوافق بين هذا التوافق أن يظل البيت المعمور فوق الكعبة المشرفة مع هذه الحركات العديدة الأرض ليس لها حركتين فقط لا أكثر من 9 حركات الأرض وحدها فكل ما في الكون يتحرك. ومن عظمة القدرة الإلهية المبدعة أن هذه العلاقات تبقى ثابتة مع تحرك كل ما في الكون.
سبحان الله.
نعم.
وبالتالي تظل هذه الموافقة
ثابتة.
نعم. ما تحدث عنه في مسألة تضعيف وتصحيح الأحاديث وهي قضية أشرنا إليها قبل
نعم.
قليل
نعم.
أنه ربما يكون هناك أحاديث أيضا لا يعني تمر على علماء أهل السنة
طبعا.
ربما يكون
طبعا بس أنا لم ذكرت يا أخي الكريم أن الحديث لم يضعف
نعم.
يعني سند الحديث قوي وبالرغم من ذلك يوضع في غريب الحديث أو فائق غريب الحديث أو غريب الحديث طبعا. لأن معناه سابق لأواني سابق بزمان نعم. نعم.
أيضا لازلنا في حدود الكعبة ما أود أن ننتقل لماء زمزم دعنا نعم. في هذه الحدود
طيب.
مقام
طيب.
إبراهيم
يعني. مقام إبراهيم يقول عنه مصطفى صلى الله عليه وسلم الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة والمقام موجود الآن بعيدا عن الكعبة لأنه كان ملاصقا للكعبة
ليس القبة هذه
لا هو داخل
حجر داخل القبة هذه مصنوعة حديثا في عهد السعودية
طبعا العجيب في هذه الكتلة أنها كتلة من الصخور القاسية الشديدة القسوة قدم إبراهيم عليه السلام مطبوعتان غائرتان فيها كيف غارتها هذا الصخر لا ينصهر في درجة حرارة أقل من 1000 درجة مئوية كيف يعني طبعت قدم إبراهيم عليه السلام فيهما بهذه الصورة لعدة مليمترات يعني ليس أمرا بسيطا يعني لأن قدمان غائرتان فطبعا هذه معجزة أن تغور القدمين في صخر بهذه الصلابة وبهذه القسوة أمر معجز حقيقة يعني كتلة المقام كتلة كبيرة وأنا بأنصح يعني المسؤولين حقيقة في المملكة أن يولوا هذا المقام شيء من الدراسة يعني قطعة صغيرة منه لا يتعدى جزء من المايكرون يعني واحد على 1000 مليمتر ودراسته تحت الميكروسكوب يثبت للناس أن هذه كتلة من الصخر غريبة عن صخور الأرض ويؤكد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجر والمقام يقوتتان من يواقيت الجنة
لكن لابد أيضا أن نلاحظ قضية مهمة ربما
نعم.
أشار إليها الأستاذ قبل قليل
نعم.
سواء الأستاذ محمد أو أشار إليها الأستاذ أحمد أيضا
نعم.
في مسألة أن لا يعظم إلا ما جاء النص بتعظيمه يعني الحجر الأسود جاء النص بتعظيمه
طبعا.
كما قال عمر لولا أني رأيت رسول الله نعم. قبل كما
قبل حتى المقام يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له كلام كثير عن المقام والقرآن يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم
نعم. لكن أقصد أن تعظيم المقام يكون بالصلاة بجواره
عند
الطواف نعم. بس
على تحقيقه علميا
نعم.
حتى نفهم قيمة هذه الآية
جيد لكن يعني. أقصد أنه لا يفهم مثلا أن مشاهد الآن
لا.
يعلم أنه ياقوتتان من ياقوت الجنة أنه
نحن أمة التوحيد يا أخي الكريم
جميل.
نحن أمة التوحيد يعني لا نعظم إلا ما عظمه الله سبحانه وتعالى نعم.
دعنا يعني الحديث عن الماء مهم الحقيقة
طيب.
ماء زمزم
طبعا كامل قاله الأخ الكريم مع احترامي وتقديري لتصوراته يعني
الأستاذ من الغامدي
الأستاذ الغامدي
يريد أن يسجل
نعم.
هذا
نعم.
يعني هذا الفهم له
لا هذا كلام غير صحيح ليه لأن يعني طوفان نوح غمر مساحة كبيرة من الأرض
نعم.
وطبعا كان أصله ماء المطر والماء الأرضي أيضا
نعم.
يعني يا أرض ابلعي ماءك
ويسمع أخلاعي
فهو مطر غزير ويعني طفح للماء داخل الأرض نفسها وحينما غاضا في مساحة كبيرة من الأرض ليس مقصورا فقط
هذا
على ماء زمزم
والكمية حسابه للكمية
وصعب يعني أنا حسبته بالنسبة للأرض ككل صعب جدا أن نقرر ذلك ولذلك أقول له يعني مع اجتهاده وهو مأجور على ذلك إن شاء الله هذا الكلام غير صحيح
والملوحة التي تنسب إلى كونها ملوحة بحرية
لا ليست ملوحة بحرية يعني لو ملوحة بحرية كان يصعب شربه
يختلف.
نعم وطبعا ماء يعني بئر زمزم نفسه معجزة من المعجزات العلمية
قرأنا قبل مدة يا دكتور أن أحد العلماء اكتشف وجود كل الفيتامينات في هذا الماء هل هذا صحيح؟
هذا صحيح يعني درست الماء من ناحية التحليلية معجز
كيف يا دكتور؟
أنه طبعا ماء فريد في محتواه من العناصر ومحتواه من المركبات المفيدة لجسم الإنسان ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم يعني ماء غريب وأولا كن البئر تفيض في صخور كصخور مكة المكرمة أمر معجز
نعم.
مكة المكرمة مقامة على كتلة هائلة من الصخور المتبلورة النارية والمتحولة طبيعة الصخور المتبلورة أنها شديدة التشابك لا يوجد فيها مسام.
نعم.
ومعروف ان المياه الجوفية لا تخزن الا في صخور عالية المسامية عالية النفاذية. فكيف فضى هذا البئر؟ ويروي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان سيدنا ابراهيم عليه السلام حينما امر بوضع
زوجه
وابنه في هذا المكان القفر جرت وراء السيدة هاجر، قال له يا ابراهيم الى من تكلونا؟ ترك عندهم جرابا من التمر وقربة من الماء في مكان لا حياة فيه، فقال الى من تكلونا الى من تكلونا يعني او تدعونا، فلم يرد عليها ابراهيم عليه السلام. ولكن هي بمعرفتها ان زوجها من اولي العزم من الرسل قالت له الله امرك بهذا؟ فادار وجهه وقال نعم. فشوف اليقين هذه المرأة الصالحة تقول اذا لن يضيعنا، فاكراما لهذه هذا اليقين في الله سبحانه وتعالى ارسل الله جبريل عليه السلام طرق الارض في هذا المكان بجناحه فجر هذا البئر. ولم يعرف اصل ماء زمزم حقيقة الا بعد حفر الانفاق حول مكة المكرمة. فادرك العلماء ان هناك خيوط شعرية دقيقة يفيض منها ماء له صفات ماء زمزم.
جوفية ولا قريبة؟
لا هي تفيض من الشقوق، لا قريبة على السطح،
قريبة
قريبة ليست بعيدة يعني، لكنها في داخل الانفاق يعني ليست على سطح مباشرة لكنها في داخل الانفاق. فأدركوا أن معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هي هزمة جبرائيل وسقي الله لإسماعيل، والهزمة هي الطرقة الشديدة التي أحدثت هذه الشقوق، وقد يكون هذا الماء قادم من مئات الكيلومترات بعيد عن مكة، ونتيجة حركته في وسط الصخور فإنه يذيب من عناصرها القابلة للذوبان ما يذيب بإرادة الله وبعلمه وحكمته، فيعطي بهذا الماء من الصفات الطبية والصفات الغذائية ما لا يتوفر لماء آخر.
ولا زالت هذه الصفات موجودة إلى عهد العهد.
إلى هذا العهد طبعا.
تم دراسة مؤخرة له.
جدا.
يعني ما يثار من مسألة اختلاط المياه بمياه زمزم مثلا.
أو
اختفاء يعني جزء كبير من خصائص.
لا يوجد أبدا. هو طبعا بعض المستشرقين وبعض الأعداء قالوا لعل مياه الصرف في مكة تصل لها. أبدا. ولا استحال أن الماء يتحرك في هذه الصخور إلا عبر شقوق معينة. ثانيا لم يوجد في ماء زمزم اي اثر للجراثيم والبكتيريا او الفطريات اطلاقا، بل بالعكس وجد لها تحليل مميز تماما. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ماء الارض ماء زمزم، يقول خير ماء الارض، فهذا ماء له من الصفات ما يجعله معجزة في حد ذاته.
لكن طعمه يا دكتور يعني فيما يثار الآن عند الناس أن طعمه اختلف منذ 20 سنة عنه الآن.
وقال لي أحد الإخوة الذين قاموا بدراسة ماء زمزم أنه قام بالتحليل في اليوم الواحد يتغير التركيب الكيميائي للماء في اليوم الواحد. والله حكى لي أحد الإخوة أستاذ في جامعة الإسكندرية قال أخذت ماء في الصباح وماء في الظهيرة وماء عند المساء ووجدت في نفس اليوم الماء يتغير تركيبه من لحظة إلى لحظة،
لكنه يظل محتفظ بالخصائص العامة له.
الخصائص العامة للماء. نعم.
وجود الفيتامينات هذا سر موجود في هذا الماء أم هناك بعض الفيتامينات مثلا والمركبات المفيدة للجسم في ماء آخر؟
لا ممكن طبعا المياه تحت السطحية هذه أو ما يسمى تجاوزا باسم المياه الجوفية
ممكن.
نتيجة لبقائها في وسط الصخور هي تذيب من عناصر الصخور ما يمكن إبادته.
بقاء أبو ذر رضي الله عنه مدة طويلة محبوسا في الحرم وهو يشرب من حتى أن
زاد وزنه
يعني أقتاب أضلاعه كادت تتفتق، هل هذا صحيح من الناحية العلمية أنه ممكن يؤثر على الجسم بهذا التأثير؟
هو طبعا يعني الماء إذا كان غني بعناصر معينة هو يغني الإنسان عن الطعام حقيقة يعني، لكن أيضا أنا عايز أؤكد على قضية اليقين في الماء
شربه.
يعني في شربه لأن بعض الناس مثلا يجاني قال أنا مثلا شربت ماء زمزم ولم أبرأ مثلا.
نعم صح.
اليقين له دور كبير في هذه القضية.
نعم دكتور أيضا لازل الحديث عن يعني لازلنا في محيط الحرم لا نريد أن أخرج.
نعم.
الطواف حول الكعبة بهذه الكيفية وبهذه الصورة أيضا عكس عقارب الساعة كما قال.
نعم هذا الطواف توافق مع الفطرة لأن أغلب أجرام السماء تدور في هذا الاتجاه.
نعم.
والإلكترونات في الذرة تدور في هذا الاتجاه. أن الحركة البراونية في السوائل تدور في هذا الاتجاه. فطبعا حينما يتوافق الإنسان مع حركة الكون يكون لذلك من الانعكاسات الطبيعية والنفسية ما لا يتوفر إذا تحرك الإنسان في عكس هذا الاتجاه. فالطواف أمر من الفطرة وتوافق مع حركة الكون وتوافق مع حركة حتى الذرات في جسم الإنسان، وهذا التوافق لابد أن يكون له من المردود الإيجابي ما له.
سبحان الله.
نعم.
وكون السبعة،
السبعة غيب لا أعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أستطيع أن أقول فيه شيء
سر معين
يعني. نعم سر معين.
لكن يعني حتى قرب الإنسان أو بعده من الكعبة هل هناك أثر ولو لم يكن من ناحية يعني أثر نفسي بالنسبة للمسلم قربه وبعده من الكعبة أثناء الطواف؟
وطبعا يعني أحد يعني أسرار الحج هو تعرض الإنسان لبركة المكان وبركة الزمان. وأنا دائما أقول أن الله سبحانه وتعالى الذي فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الأشخاص على بعض، فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض.
لا لا.
وهذا التفضيل لعلم عنده سبحانه وتعالى، لأن معرفة الإنسان منا بكل من الزمان والمكان معرفة نسبية. الإنسان على هذه الأرض محبوس في نقطة صغيرة من الكون، كل ما يراه نسبي في حدود قدراته هو. ولذلك إذا فضل ربنا تبارك وتعالى يوم الجمعة على باقي أيام الأسبوع لسر يعلمه هو.
نعم صحيح.
إذا فضل شهر رمضان على باقي الشهور
صحيح.
وإذا فضل العشر الأواخر من رمضان، العشر الليالي الأخيرة من رمضان على باقي ليالي السنة. فضل ليلة القدر وجعلها خير من ألف شهر، هذا لعلم عنده سبحانه وتعالى. كذلك فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني أفضل أيام السنة على الإطلاق العشر الأوائل من ذي الحجة.
نعم.
وأفضل يوم فيها على الإطلاق يوم عرفة. كما أن أفضل عشرة ليالي الليالي الأخيرة من رمضان، وأفضل ليلة على الإطلاق فيها ليلة القدر. فهذا سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يقف المسلم موقف الانصياع التام والرضا التام. فربنا تبارك وتعالى يريد أن يعرض المسلم والمسلمة ولو لمرة واحدة في العمر لبركة كل من المكان والزمان. لأن إذا اجتمعت بركة المكان وبركة الزمان تضاعفت البركات وتضاعف الأجر إن شاء الله تعالى. فمكة المكرمة لها من المكانية ما عظمها ربنا تبارك وتعالى وحرمها وشرفها وجعلها قبلة للمسلمين، وجعلها مكان الحج والعمرة، وجعل حرمها منذ خلق السماوات والأرض. فطبعا إذا اجتمعت كرامة المكان وكرامة الزمان تضاعف الأجر إن شاء الله تعالى.
الحجر إسماعيل أيضا سبق لك أن تحدثت عنه، ذكر الأستاذ أحمد جعفر أو الجعفري أنك ذكرت أن إسماعيل مدفون في الحجر، مع أن الحجر
لست أنا الذي ذكرت يعني.
إذن هذا كتب ما ينسبه هو
الأزرقي يقول ذلك في وكثير من الذين كتبوا عن مكة قالوا أن حجر إسماعيل مدفون فيه السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل عليه السلام،
لكنه كان كعبة في الأساس لما يعني قصرت النفقة قل بناؤهم للكعبة.
نعم نعم. بس يعني أقصد أن الحجر الآن في مساحة أكثر من مساحة الكعبة. يعني ليس الحجر كله جزء من الكعبة.
نعم.
يعني جزء من الحجر هو جزء من الكعبة. وقصرت النفقة فلم يستطع القريش أن تبنيها على أركانها الأساسية، يعني الركنين الحقيقيين هو ركن الحجر الأسود.
نعم.
وركن اليماني.
نعم.
في مكانهما الأصلي، أما الركنين الآخرين فدخلين شوية إلى الداخل يعني، ومكانهم في داخل الحجر، أما باقي الحجر أرض عادية.
نعم. طيب دكتور نخرج من محيط هذا الحرم.
نعم.
العظيم المبارك.
نعم.
يعني ندخل.
نعم.
إلى الزمان أيضا، عالمية هذا الحج من ناحية.
نعم.
الإعجاز أو سمح.
والله أخي الكريم يعني أنا أتمنى على المسلمين أن يعرضوا على الناس قيمة هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة. نحن في الحج نعظم إبراهيم عليه السلام، ونعظم إسماعيل عليه السلام، ونعظم كل أنبياء الله ورسله السابقين، لأن الأزرقي يقول ما من نبي ولا من رسول إلا وحج البيت.
نعم.
وقام بهذه النسك التي نقوم بها الآن.
نعم.
بما في ذلك عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام وكافة أنبياء الله. والأزرقي هو الذي قال ما عقب قوم إلا ولجأ نبيهم بمن آمن معه إلى الكعبة حتى يموت، وقال أن صحن الكعبة بين بئر زمزم والحجر الأسود قبور عدد كبير من الأنبياء، وذكر منهم نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام. ليس هذا كلامي،
لكن يعني تظل القضية مثل ما أشار الأخ إلى مسألة تحقيقها من الناحية العلمية.
هذا جهد علماء الحديث يعني. نعم. ليس مسؤوليتي أنا.
صحيح.
وبعدين أصل الأنبياء لهم خصوصية خاصة. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ المساجد قبور،
قد يكون هذا للناس العاديين، أما الأنبياء والمرسلين قد يكون لهم خصية خاصة أنا لا أعلمها. فعلى علماء الحديث أن يحققوا.
لكن هو نهى عليه الصلاة والسلام حتى عن اتخاذ قبره عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
وسلم النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
قبور أنبياء.
نعم. النص على الأنبياء.
نعم.
وليس
نعم.
على غيرهم، ما يدل على خطورة الأمر حتى للأنبياء.
طيب. يعني على علماء الحديث أن يرجعوا إلى كتب التي كتبت عن مكة المكرمة. ويحقق ما جاء فيها من حديث، لأن هذا ليس دوري.
صحيح.
نعم.
لكن حتى يعني كون وجوده أو عدم وجوده لا يفيد كثيرا الحقيقة من الناحية يعني الشرعية.
لا من ناحية، بس طبعا يعني لما أعلم أن هناك نبي من الأنبياء مدفون في مثلا قرب مسجد الخيف.
نعم.
والحديث ليس في مسجد الخيف ذاته، ولكن في المنطقة في مسجد الخيف.
نعم.
أما على الأقل أن أسلم عليه. أن أكرم كرامة هذا النبي يعني.
هذا إذا عرف.
إذا عرف طبعا.
طيب. طبعا. أخذ اتصالات لو سمحت يا دكتور. معي الأستاذ عبد الله مهنا من السعودية. أستاذ عبد الله.
أي نعم.
تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حقيقة شوية الدكتور سأل أتكلم عن موضوع الإعجاز في موقع الكعبة، تطابق الأركان مع الجهات الأصلية.
أها.
فبس حب أسأل إذا كان في حكمة من وراء مساحة الكعبة وحجمها كطول وعرض وارتفاع كناحية.
طيب.
قياس. بالإضافة إلى المسافة بين الصفة والمروة إذا كان لها حكمة معينة، وكمان مذكور في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى أمر إبراهيم برفع القواعد من البيت.
نعم.
هل هناك علم أو معرفة يعني ما معنى القواعد وكم ارتفاعها أو
نعم.
الهيئة تبعتها؟ سؤال. شكر لكم.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. أيضا معي الأستاذ عمر الشهراني من السعودية. أستاذ عمر. الأستاذ عمر من السعودية. أستاذ عمر الشهراني معي. أستاذ عمر، يبدو أن الأستاذ عمر الاتصال ليس باقي. نعود دكتور من الناس ما سأله الأستاذ عبد الله مهنا لو سمحت فيما يتعلق ب ذكرت من الاتجاه الأركاني للجهات الأصلية.
نعم.
يسأل عن مساحة الكعبة وطولها.
والله طبعا لم يحقق أحد من علماء المسلمين هذه القضية. ولا لا علم لي يعني إن هل هناك يعني ارتفاع محدد أو مساحة محددة للكعبة. الأركان التي بنت الملائكة عليها الكعبة ده الجزء المهم والذي حدده جبريل لإبراهيم عليه السلام وحدده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأركان هذه أو القواعد هي القواعد التي بنتها الملائكة لهذا البناء العظيم. الحرص عليها وارد يعني
دراستها
يعني. نعم.
المسافة بين الصفا والمروة.
لا، هي المسافة التي جرتها السيدة هاجر عليها رضوان الله، ونحن نسعى يعني إحياء لذكرى هذه المرأة الصالحة التي كان يقينها في رعاية الله لها ولرضيعها سببا في تفجير دار زمزم.
رفع القواعد من البيت له دلالة علمية معينة في من ناحية الإعجاز العلمي المعاصر
يسأل. لا، رفع القواعد يعني هو طبعا الكعبة كانت قد هدمت.
نعم.
وجاء جبريل عليه السلام ليطلع سيدنا إبراهيم عليه السلام على قواعدها، فرفع القواعد يعني بنى البناء على هذه القواعد.
طيب. نستأذنك في فاصل ثم نعود.
طيب.
مشاهدي الكرام، لا زال الحديث حول تأملات إعجازية في الحج مع ضيفنا البروفيسور زغلول النجار، فابقوا معنا.
قناة المجد رؤية ثاقبة لعالم مضطرب.
من فلسطين مع التحية، رصد أسبوعي للواقع الفلسطيني، برنامج مباشر يبين حجم التضحيات التي يبذلها أهلنا في فلسطين، التعليم، البطالة، الصحة، القدس، الأوقاف الإسلامية، سياسة هدم البيوت، حق العودة للمهاجرين. هذه بعض الموضوعات التي ناقشها البرنامج، ولا تزال القائمة طويلة بحجم المعاناة على مدى 50 عام. من فلسطين مع التحية يأتيكم يوم السبت على الهواء مباشرة الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام مع تأملات إعجازية في الحج، معنا الأستاذ الدكتور زغلول النجار في ساعة حوار. دكتور رزال الحديث عن عالمية الحج قبل الفاصل. نعم. دعنا يعني نسير معنا مجموعة من الإخوة في الاتصالات. نعم. لكن دعنا نسير في هذه المنظومة العظيمة. نعم. في هذه. نعم. المشاعر بالنسبة
أقول للحج. أن يعني كثير من غير المسلمين يتخيل أن الإسلام دين جديد.
نعم.
لا علاقة له بالرسالات السابقة.
نعم.
والسبب أن بعض اليهود وبعض النصارى تمحور حول نبيهم وظلوا يقدسونه حتى عبدوه من دون الله، ويعني ينسوا أن الصلاة واحدة، يعني كما أن ربنا واحد فرسالته البشرية واحدة، أنزلها على فترة من الرسل ومن الأنبياء، ثم تكاملت كل هذه الرسالات في بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الله سبحانه وتعالى يقتضي توحيد الخلق، توحيد البشرية. والقرآن يقول الذي خلقكم من نفس واحدة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. فنحن نؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وحدانية الجنس البشري في أخوة عالمية واحدة، وحدانية رسالة السماء، وحدانية أو أخوة الأنبياء. هذا المعنى غائب عن كثير من أصحاب الديانات الأخرى، لابد من إبرازه، ويتمثل هذا في عبادات المسلمين. فالحج تكريم لهذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين، وتعظيم لهم من إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أن اسم مكة مثلا موجود في يعني الكتب التي بين أيدي النصارى اليوم باسم بكة، صحيح في الترجمة العربية غيروها إلى وادي البكاء، لكن في النص الإنجليزي بكة BACCA موجودة إلى الآن يعني.
نعم.
وإشارة إلى هذه المراسم التي يعني اسم مكة المكرمة وجبالها، وحتى حركة الحجيج يعني إشارة لها،
وهذه ما سنأخذها الآن يعني. نعم. مثلا الرمي له علاقة بأحد الأنبياء. نعم. الهدي والأضاحي. نعم. الوقوف بعرفة. أستاذك أخذ الاتصالات.
نعم.
معي الأستاذ خالد المهندي من قطر. أستاذ خالد. أستاذ خالد المهندي من قطر، أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ خالد.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
وإياك، تفضل يا أستاذي.
حبيت بس أستفسر من الشيخ بخصوص هناك فتوى لفضيلة الشيخ رحمه الله ابن عثيمين في كتاب فتاوي أركان الإسلام.
نعم.
ويستشهد بآيات كثيرة وحديث كثيرة بأن الأرض لا تدور بل الشمس هي التي تدور، هل هو أخطأ؟
نعم.
أم لم يوضح النص؟ وبناء على ذلك في البيت المعمور الذي فوق مكة. وثاني ملاحظة أحب أضيف بأني والله يعلم على كلام أني شاهد إثبات في العشر الأواخر، كنت دائما احاول ان الحق الصف الاول على سطح البيت الحرام.
نعم.
وكنت دائما اشاهد الحمام سبحان الله يصل الى زاويه البيت الحرام من جميع النواحي ويرجع مره اخرى، فلم تقع يعني حمامه على السطح. هذا رد على الاخ الليسان. وثالث ملاحظه احب اتمنى ان الشيخ دائما يعني مسؤول في هيئه الاجاز العلمي في القران ان يشكلوا يعني جمعيه تتحرى الاحاديث حتى يتم يعني يتم الرد على اي واحد يشكك في صحه هذه الامور حتى لا تدخل فتن في هذا الموضوع.
طيب
وجزاكم الله
شكرا. شكرا استاذ خالد. شكرا لجميع الاخوه في قطر ايضا، لعل هناك متابعه ان شاء الله منكم ومن جميع الاخوه. استاذ خالد يسال عن دوران الشمس والأرض. نعم. الحقيقة نعم. نحن يعني هذه ليس موضوعنا، لكن فيما يتعلق بمركزية
توضحه أيضا.
نعم. الكعبة في بالنسبة للبيت المعمور،
وطبعا كثير من العلماء الأفاضل يعني الأحياء والذين يعني توفوا إلى رحمة الله، ونحن نجلهم جميعا ونحترمهم، ولكن أقول أن المعرفة الإنسانية تشعبت كثيرا في زماننا، وآن الأوان أن يكون للعلماء والمفتيين يعني مستشارين من أهل الثقة في مختلف المجالات يلجؤون إليهم قبل أن يصدروا أحكامه وفتواهم. كلام الشيخ بن عثيمين، أنا كنت في محاضرة في المملكة من أيام في الخفجي، وأحد الإخوة قدم لي ورقة من كتاب الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، ويقول الأرض لا تدور، الشمس هي لا تدور حول الأرض. طبعا هذا كان من ناحية علمية غير صحيح.
نعم.
شيخ بن عثيمين كان صديقا عزيزا لي وكان وثيق الصلة بي وأذكره بكل خير، لكن في النواحي العلمية كان يعني شديد التمسك بما جاء في الكتب الشرعية القديمة. وأنا مرة دعيت على غدا لأتحدث معه عن دوران الأرض حول محورها، بقول فضل الشيخ أنا جاي مخصوص عشان أتكلم معك عن دوران الأرض. قال والله أنا جالس ومستقر ومستريح وأنتوا تدوروا زي ما أنتوا عايزين تدوروا. فحتى لم يقبل المناقشة يعني. فالحقيقة كل ما في الوجود يتحرك، وهذا من دلالة عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن يضبط هذه العلاقات مع الحركات العديدة. يعني الأرض لها 9 حركات معروفة لنا، وقد يكون أكثر من ذلك، وبعض هذه الحركات بسرعات لا يتخيلها عقل الإنسان. فطبعا كون أن تضبط العلاقات مع حركة كل هذه الأجرام أمر معجز للغاية.
نعم. تشكيل لجنة لتحري الأحاديث، طبعا الحمام أنه لا يمر أو يمر قضية انتهينا منها.
وطبعا اللجنة موجودة لكن هي منشغلة بقضايا أخرى كثيرة. لكن أنا أتمنى يعني من يعني فيه مركز للحج في المملكة،
مركز أبحاث الحج،
أبحاث الحج أن يهتم هذا المركز بتحقيق هذه القضايا.
نعم.
يعني وإذا يعني احتاج إلى عون من هيئة الإعجاز لا هي لا تمانع في ذلك. نعم.
نعود مرة أخرى لتتبع ما يعني المشاعر.
نعم.
في الحج إذا
أنتم. نعم.
نبدأ بمنى مثلا.
نبدأ بمنى
يعني من أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في منى رمي الجمار.
نعم.
بالذات في يوم. نعم. العيد.
نعم.
رمي جمرة العقبة.
نعم. هو طبعا يعني منى هي المكان الذي فدى الله سبحانه وتعالى فيه إسماعيل عليه السلام
بالكبش
العظيم. نعم. فنحن نعظم هذا المكان يعني تذكارا لهذه الواقعة التي يجب أن تكون درس لكثير من الناس في هذه الحياة.
نعم.
طبعا حينما تحرك سيدنا إبراهيم عليه السلام ومعه سيدنا إسماعيل عليه السلام ظهر له الشيطان في هذه المواقع الثلاث.
نعم.
مواقع الرجم الثلاث هذه يعني يحرضه على معصية أمر الله سبحانه وتعالى، والشيطان له مداخله. هل من العقل أن يذبح ابنه؟ يعني ممكن أن يفدى ممكن، لكن حقيقة ثبات سيدنا إبراهيم عليه السلام أمام محاولة الشيطان إغواءه درس لكل الناس، لأن الشيطان يأتي لكل منا، والثبات أمام إغواء الشيطان يعني قضية مطلوبة من كل مسلم في هذه الحياة. فهذه الأماكن الثلاث نرجم هذا الرمز، يعني ليس هذا هو الشيطان بذاته ولكن عملية رمزية على كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى واثق مما جاء في كتاب الله من أن الشيطان عدو للإنسان، أن يقف من هذا العدو موقف المعاداة، لأنه لو صاحبه أو أخاه هلك في الدنيا وفي الآخرة.
ولذلك في الحديث إنما جعل الرمي لإقامة. نعم. ذكر الله
لإقامة
يعني
ذكر.
الرابط.
نعم.
هذا واضح.
نعم. نعم. منى يعني مكان هذا الاجتماع العظيم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر أيضا، يعني طبعا المنطقة كلها جزء من الحرم المكي الذي يمتد إلى مساحة يعني مساحة كبيرة للغاية تكاد تكون 16 كيلو في 16 كيلو تقريبا، فمنها جزء من الحرم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نحرت هنا ومنها كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر. أنزلت في منى سورتين عظيمتين المرسلات والنصر. منى طبعا سميت بهذا الاسم لأمور كثيرة، منها لإراقة الدماء فهي منية هذه الحيوانات التي تذبح. أن سيدنا آدم عليه السلام تمنى من الله دخول الجنة في هذا المكان سميت منى. أن كثير من الناس في هذا الموقف يتمنون من الله سبحانه وتعالى القبول والرضا. أن هناك قرية قريبة اسمها المنايا، بلدة صغيرة على بعد فرسخ من مكة المكرمة، المسلمون يتمنون الأمان من عذاب الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الكريم. منها لها خاصية عجيبة. يعني مما يعني يلاحظ في منها أن الذبائح هذه قبل أن تقترح فكرة تجميلها أو حفظها وتعليبها حتى يستفاد بها كانت تعلق على الصخور حتى تجف وتتقدد. ما كان أي جارحة من الطيور الجارحة تمس هذا اللحم أبدا، أي من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا اللحم لا يفسد مع أنه طبعا يذبح ويعلق على الصخور أو ينشر على الأحبال حتى يجف ويبس حتى يؤكل منه على مدار السنة. منها تتسع للحجاج أيا كان عددهم، ولذلك يعني حرم كثير من الفقهاء البناء في منها. يعني قالوا يعني من أخو من سبق. نعم. منها يعني ملايين الحجاج حجوا من قبلنا، وترفع الحصى الذي رجموا به من غير وسيلة. يمكن الآن الحكومة المملكة بتحاول تشيل الحصى بهذا. طب من الذي كان يشيلها من قبل؟
نعم.
يعني رفع الحصى. ويقول بعض العلماء أن ما يقبل من حصى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل من حصى الجمل يرفع. أين يرفع وأين يذهب؟ غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الذباب لا يقع على الطعام في منى، وهذا ملاحظة يعني يتحدث عنها كثير من العلماء.
ثابتة هذه؟
نعم. الذباب والبعوض يعني تكدس 2 مليون نفس في هذا الوادي الضيق دون أن تنتشر بينهم أمراض من الأمراض القاتلة. قد يكون بعض الأمراض الخفيفة زي الزكمة زي غير، لكن يعني 2 مليون نفس يجتمعون لمدة 3-4 أيام في هذا المكان الضيق دون أن تنتشر بينهم أمراض قاتلة، والله آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
لكن مسألة الذباب هذا يخفف مسؤولية كثير من الجهات المسؤولة في الحج إذا ما كان.
لا لا يخلوا يكفوا إن شاء الله.
لا يعني هل هذا ثابت علميا أن الذباب؟
والله يا أخي روايات كثيرة يعني لبعض الذين رصدوا هذه القضايا أن الذباب لا يقع على العسل مثلا، لا يقع على الحلوى في هذا المكان يعني، وعدم أن لا لاحظت يعني عدم انتشار الأوبئة.
هذا ممكن يكون. نعم. هذا صحيح، لكن يعني أنا أخشى أن يكون الذباب مثل الحمام الآن يترك الناس كثير من أمور اللي بتابع الحمام والذباب.
والله حتى موضوع الحمام يعني موضوع يستحق المتابعة، لأن لاحظت أن الحمام في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة يعني فصيل معين من الحمام يعني
نوعية
يعني محددة. يعني لا يختلط بها نوع آخر. هذا أمر عجيب ويستحق الدراسة فعلا. يعني لابد أن أحد المتخصصين في دراسة الطيور أن يقول لنا لماذا لا تأتي أنواع أخرى من
الحمائم.
نعم. له نقشة واضحة مميزة لا يعني لا يختلط معها. علما بين الحمام في بلادنا يعني تجد في برج واحد أنواع كثيرة جدا. صحيح. يعني طيب لماذا اختيار هذا النوع بالذات؟ يعني أمر عجيب. يعني يكون أن هو يعني لا يعني يخرج فوق الكعبة، يعني لم يوجد وساخة من الحمام فوق الكعبة أبدا على سطح الكعبة. طيب يعني هل هو طبعا يعبر الكعبة أو لا يعبرها؟ أنا ما رصدت ذلك، لكن قضية تستحق الرصد حقيقة.
الأستاذ خادم المهندي من قطر يحلف أنه رصدها.
طيب بارك الله فيك.
لكني أنا رصدتها.
نعم.
أنها تمر جزما.
هو تمر، هل تحطها فوق سطح الكعبة؟
يعني تحط هذه قضية أخرى، أما مرورها فجزما يعني.
لا خلاص مرور تمر لا ننكر يعني ذلك، لكن أنا هل يحط الحمام فوق ظهر الكعبة؟
يعني يقع؟
يقع؟ لا القضية عايز تحقيق يعني. أنا ما رأيته يقع على ظهر الكعبة حقيقة. نعم. لكن ليس رصدا. نعم. يعني مجرد ملاحظة عابرة يعني. لكن الذي لاحظته أنه نوع محدد من الحمام لا يوجد في مكان آخر غير مكة والمدينة.
طيب مواقف وتحرك الحجاج من نعم. في هذه المشاعر نعم. ونحن مقبلون على هذه الأيام المباركة نعم. كيف يمكن لنا أن ندرسها دراسة علمية؟
والله أخي الكريم أنا أرى أن الحج هو تشبيه يعني بالإضافة إلى أنه تعرض المسلم والمسلمة لهذه الأماكن الطيبة الطاهرة المباركة في أزمنة مباركة. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ولا مثلهن جهادا يا رسول الله؟ قال ولا مثلهن جهادا إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالإضافة إلى ذلك هي رحلة تذكر الإنسان برحلة الانتقال من هذه الحياة. فالحج له مواقيت، والميقات يمثل لحظة الموت، لحظة مفارقة الإنسان لهذه الحياة. الإنسان قبل أن يحج يعني لابد أن يؤدي ما عليه من ديون، أن يصحح ما له من علاقات بالناس، أن يصل رحمه، أن يرضي الغضبان منه، أن يخلص علاقاته كأنه مغادر هذه الدنيا.
صحيح.
ثم يأتي للميقات فيتحلل من كل زينته، من الثياب ومن العطور ومن كل شيء يلقى الله. والإحرام يشبه الكفن تماما، وكأن الإنسان بيجرب تجربة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. يأتي بعد ذلك ليعظم هذه الأماكن التي عظمها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. يطوف بالكعبة، يسعى بين الصفا والمروة، يشرب من ماء زمزم، يصلي في مقام إبراهيم، يتفكر هذا العمل العظيم وهذه السيرة العطرة لعدد كبير من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم يتحرك طبعا من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفة. وعرفة تشبه الموقف العظيم أمام الله سبحانه وتعالى. العرض الأكبر في الآخرة. يقف الإنسان يناجي ربه ويدعوه بما يشاء، وهو يذكره بالموقف العظيم يوم العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى. يعود المسلم من عرفة إلى مزدلفة، فيقف في المشعر الحرام، ومزدلفة كلها موقف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتذكر يعني ما فعله أنبياء الله من قبل. ليس الرسول وحده صلى الله عليه وسلم الذي، بكل أنبياء الله وكل المرسلين أدوا هذه الشعيرة. فيبقى في هذا المكان الذي له بركة معينة لعلامة إلى الله، ثم يأتي إلى منى، يتذكر الصراع بين الشيطان والإنسان كما كان بين إبراهيم عليه السلام وبين الشيطان، يرجم ينحر ليتذكر فدو إسماعيل عليه السلام، يحلق ويقصر وينزل ليطوف ويعود إلى بلده. هذه الرحلة يعني تذكر الإنسان بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة، تذكر الإنسان بحقيقة البعث، بالعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، بالحساب في الآخرة، بالثواب أو العقاب في الآخرة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفض ولم يفسق عاد كما ولدته أمه.
الهدي والأضاحي، كثير من المنظمات الغربية الآن تتهم المسلمين بالوحشية في طريقة الذبح، مع أنه أثبت العلم الحديث أن الطرق المستخدمة شرعا في الذبح هي الطرق الصحيحة وهي المفيدة سواء للذبيحة أو حتى للإنسان في الأكل.
والله يا أخي الكريم، أذكر أن يعني على شبكة المعلومات الدولية الآن الإنترنت بحث أثبت فيه بعض العلماء الغربيين أن الذبح على الطريقة الإسلامية هي أفضل وسيلة لتطهير الحيوان مما يكون قد أصابه من جراثيم ومن أوبئة ومن أمراض، لأن الدم هو وسيلة حمل هذه الأوبئة أو أغلبها. فالنحر على الطريقة الإسلامية هي أسلم طريقة لتنقية هذه الذبيحة مما يعتريها من ملوثات. ثم عملية الصعق أو الخنق أو كل عمليات تظلم الحيوان، والله من يدري أن الحيوان يتألم بالصعق أكثر مما يتألم بالذبح. والله إذا قطع الوتين أو يعني الأوردة والشرايين الأساسية لا يشعر الحيوان بأي ألم، ويبدأ صفة الدم من جسده الذي هو يحمل كثير من الأمراض. ويعني ما عندي تفاصيل الآن، لكن طبعا المقال موجود على شبكة المعلومات الدولية، أن الذبح هو على الطريقة الإسلامية هو أفضل أو أرحم بالحيوان وأفضل للإنسان.
أخذ اتصال وأعود للسكة عن هذه القضية بإذن الله. معي الأستاذ عبد العزيز الزهراني من السعودية. أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يأجركم على هذا البرنامج خيرا.
وإياك.
كما أسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
آمين.
وأن يعلمنا ما ينفعنا.
آمين.
وأن يجعل ما نسمع حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
وأن يرفع به درجاتنا في الفردوس الأعلى. آمين. وأن يجعل كتابنا في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم.
أنا أعلم أنك ممن يحب الاختصار
جدا.
نعم
تفضل.
ولكن الدكتور زغلول النجار من الأساتذة الكرام الذين نحرص دائما على سماعهم وعلى الاستفادة منهم،
ولذلك نحن نحرص من المتصلين أن يختصروا حتى نستفيد من الضيف.
نعم
تفضل.
أنا لدي سؤالان. أما أولهما فالرمل والاطباع يا أستاذ يا أخ فهد والدكتور زغلول.
نعم.
الرمل والاطباع وهو كشف الكتف و...
نعم.
وجري أقرب إلى الهرولة في الطواف، وبالذات في طواف القدوم.
نعم.
سواء في العمرة أو الحج.
طيب.
هل له من أحكام صحية أم أنه كما قال العلماء هو فقط لإغاظة قريش حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضية فأراد أن يغيظهم فاستمرت سنة باقية إلى يوم القيامة؟
طيب.
هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني فأنا يعني لدي سؤال. يقول بعض العلماء إن الحج يعتمد على أساسين مهمين، هو الترفق والترفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم معظم أعماله كانت راكبا ولم يكن ماشيا، كان يمشي وربما طاف راكبا وربما سعى كذلك. فهل الترفق والترفه معينان على الحج؟ هل يعين
ترفه
الحج حتى في الشتاء؟
عفوا أستاذ عبد العزيز، الترفق والثاني الترفه. عفوا،
ترفه بالهاء.
بالهاء. طيب.
الترفه يعني ما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم،
كان
يركب علما أنه أقدر الناس على المشي، حين يمشي كأنما ينحدر من صلب.
نعم.
أرجو أن يفسر لنا هذه القاعدة. جزاك الله خير.
شكرا أستاذ عبد العزيز، شكرا جزيلا. يعني لازال مسألة الهدي والأضاحي إذا نعم. تكرمتم قضية نعم. الدكتور أيضا نعم. هذا الكم الكبير من اللحوم نعم. والهدي نعم. مع إقامة نعم. مشروع الهدي والإضاء نعم. والأضاحي
نعم.
الحكمة أنه كلما ازداد عدد الحجاج يظل أن كل حاج مفرد أو قارن عليه الهدي أو أيضا مسألة الحاج الذي عليه الخطأ
متمتع أو قارن
متمتع أو قارن نعم. المتمتع نعم. والقارن نعم. أيضا المرتكب لمحظور نعم. عليه الهدي نعم. يعني أعداد نعم. كبيرة النظرة نعم. العلمية لها نعم.
هو طبعا يا أخي الكريم يعني فكرة تجبيد هذه اللحوم أو حفظها وتوزيعها على المحتاجين في العالم يعني موقف إنساني نبيل حقيقة يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أغنى المملكة عن يعني هذا اللحم فهو يوزع الآن في كثير من دول العالم الإسلامي المحتاج وما أكثر المحتاجين في الأرض الآن فيعني النحر يعني شريعة إسلامية لها رمزية معينة ليس فيها إيذاء للحيوان بل بالعكس في تشجيع لتجارة الأغنام والماشية عبر العالم فيها تفريج عن كثير من المحتاجين في العالم فمن الذي يعترض عليه يعترض جهلا بالموضوع يعني هو لا يعرف الموضوع حتى
سلام الزهراني يسأل عن الرمل والاتباع هل له من أحكام صحية
والله يسأل عن ذلك الأطباء حقيقة لكن ما ذكره مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قد أشيع أن المسلمين فشر فيه مرض معين فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم القوة
لكن الاطباع
مطبع كشف الكتف نعم والرمل يريهم أبدانهم سليمة وهم قادرون على الجري يعني لكن قد يكون في حكمة لا نعلمها
لا نعلمها
لكن أحد الأطباء المتخصصين في هذه القضية قد يفيدنا فيها إن شاء الله فائدة كبيرة
نعم. قال بأن الحج يعتمد على أساسين الترفق والترفه
نعم هو ما من شك أن المسلمين الذين يقدمون للحج يحتاجون إلى توعية كبيرة لأن تجمع هذا العدد الكبير من الناس في مكان واحد نعم. في وقت واحد إدارته عملية صعبة جدا ولكن يمكن أن تسهل هذه العملية بالتوعية وعجبني في ماليزيا أنهم يعقدون ندوات للحجاج تثقيفية لفترة طويلة يعرض على الحج فيلم يعني يوضح الأماكن المختلفة صحيح. وما يجب على الحج أن يفعله في كل مكان الجهل احيانا يؤدي الى شيء من المبالغة ولذلك الاخ الكريم محق تماما الترفق والترفه يعني ان يرفق الحاج باخيه الحاج وترفق الحاجة باختها الحاجة بحيث لا يتم تدافع ولا يتم تزاحم كما يحدث على الحجر الاسود مثلا او في محاولة القرب من الكعبة الطواف او الرمل العبادة تحتاج الى توعية كبيرة وهذه التوعية يعني لابد أن تقوم بها الحكومات قبل أن يخرج الحجاج من أرضهم حتى يصل الحاج وهو فاهم فهما كاملا يعني ماذا عليه أن يؤدى أحيانا العاطفة تدفع اللسان إلى المبالغة لكن إذا فهم أن الترفق بالحجاج قرب إلى الله أكبر من أن يسلم على الحجر الأسود أو أن يقترب من الكعبة أكثر لا 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 قام بذلك والترفق طبعا يعني بعض الناس بيتخيل أن المشقة يقول الأجر على قدر المشقة لا
يشق على نفسه
إذا تمكن الحاج أن يؤدي هذه الفريضة بأمتع ما يمكن يعني من الراحة البدنية والراحة النفسية لا تضرع عبادة إن شاء الله
الحج نلحظ أنه ربط بالزمان بذي الحجة ما ربط مثلا بيناير البرد الشديد ولا بغسطس الحر الشديد السبب
وطبعا القرآن الكريم لا يعترف إلا بالشهور القمرية يعني القرآن يقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات الأرض منها أربعة حرم وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهور الحرم يعني
ذي القعدة
والحجة والمحرم ورجب مضر نعم فطبعا ربطها هذا الشهور القمرية يعني تتحرك فيها المناخات
يعني تمر فيها فصول السنة
كلها فيأتي الحج في الشتاء كما يأتي في الصيف كما يأتي في الربيع كما يأتي في الخريف وهذا شيء رائع للغاية يأتي الصيام كذلك في الشتاء كما يأتي في الصيف ويأتي في الربيع ويأتي في الخريف حتى لا يقتصر الناس على مناخ معين أو ظرف معين يستفيد به لأن المناخات تختلف أيضا على سطح الكرة الأرضية نعم.
لكن اختلافه يمكن اللي فائدة بعض الشعوب، يعني بعض الشعوب ممكن تكون متعودة على الشتاء فيكون الحج في الشتاء لها أيسر.
طبعا طبعا طبعا، يعني الذي يريد أن يحج في الشتاء يعني يحج في الشتاء انتظر حتى يأتي، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالإسراع بالحج خشية المرض، خشية الموت، خشية الحاجة يعني.
دكتور أنا ودي أختم الحلقة، لم تبقى معي إلا دقيقة أو دقيقتين لو تكرمت، ما هي في نظرك الأشياء التي تحتاج إلى إعادة النظر من ناحية العلمية في الدراسة في موضوع الحج تدعو الهيئات العلمية لدراستها؟
أولا أتمنى على المسؤولين في مركز الحج مثلا أن يبرزوا عالمية هذه الشعيرة حقيقة، لأن الناس تجهل ذلك، هم يتخيلون أن هذه طقوس يعني قديمة توارثها المسلمون ومقصورة على جنس معين من البشر. لا، يعني الحج مؤتمر عالمي قبل أن تعرف البشرية المؤتمرات العالمية، ومؤتمر عالمي يقوم على الأخوة الإنسانية، يجتمع فيه الأبيض والأسود والأصفر، لابد من إبراز ذلك، وإبراز كل عبادة إسلامية في إطارها العالمي أمر مطلوب الآن في زمن الفتنة الذي نعيشه. الأمر الثاني، كثير من القضايا التي لم تحقق بعد كمثلا حقيقة حجر إسماعيل، يعني مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، يعني بدي أن يحقق ذلك، ولا يضر بالمقام في شيء، شريحة صغيرة تثبت للعالم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصف هذا الحجر بأنه من أحجار السماء وليس من أحجار الأرض.
على كل حال أنا أشكر لكم، أنا تحت منفصل اللقاء بكم وأتمنى أن ألقاكم من
شكرا جزيلا.
شكرا لطيب متابعتكم أنتم مشاهدي الكرام، كنا نتحدث وإياكم حول تأملات إعجازية في الحج مع الأستاذ الدكتور زغلول النجار. تقبلوا في الختام تحية فريق العمل من هنا من استديوهاتنا في القاهرة، وأذكركم بموعدنا القادم بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى في أول أحد بعد العيد، وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة. سوف يكون موضوعنا القادم فتاوى الأمة بين التأصيل والتخذيل، ضيفنا الشيخ جمال قطب من استديوهاتنا في القاهرة. لقاؤنا بكم بإذن الله بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير، هذه تحية من فريق العمل من استديوهاتنا في القاهرة. تقبلوا تحيات الزميل ياسر العمر مشرف البرنامج، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.